بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 17 في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة في هذا اليوم السبت 22 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 الموافق 29 من شهر كانون الأول لعام 2018. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن دلالة الأمر، وأن الأصل في الأمر المطلق المجرد عن القرائن أنه يفيد الوجوب، وذكرنا أمثلة على الأوامر التي تفيد الوجوب والأوامر التي لا تفيد الوجوب في الكتاب وفي السنة. ومن الأصول الجامعة المتعلقة بدلالات الألفاظ أيضا دلالة النهي على التحريم، دلالة النهي على التحريم. والنهي في لغة العرب هو ضد الأمر، وهو مصدر من الفعل الثلاثي نهي، وهذا المصدر أو هذا الفعل الثلاثي هو أصل يدل على غاية الشيء أو يدل على منتهى الشيء وبلوغه، يقال نهيته عنه فانتهى أي كف، ويقال بلغ نهاية فعله وبلغ غايته. والنهي في لغة العرب بفتح النون المشددة وكسرها، النهي أو النهي هو الغدير، لأن الماء ينتهي إليه. والنهية في اللغة هي العقل، وذلك لأنه ينهى صاحبه ويمنع صاحبه عن الوقوع في القبائح. أما في اصطلاح الأصوليين فكما أن الأمر هو طلب الفعل على وجه العلو أو الاستعلاء بصيغته المعروفة، فكذلك النهي عكسه، هو طلب ترك الفعل بالقول ممن هو دونه. بعض الأصوليين يقول هو استدعاء ترك الفعل، والاستدعاء هو الطلب، فيقال في تعريفه هو طلب ترك الفعل أو طلب الكف عن الفعل بالقول ممن هو دونه. فلا يكون طلب الكف عن الفعل بالفعل نفسه، الفعل بحد ذاته لا يفيد أمرا ولا يفيد نهيا، وإنما لا بد حتى يعني نعرف أن هذا المطلوب هو أمر أو نهي لا بد من اللفظ. والنهي يقارب الأمر في أكثر مباحثه، لذلك فإن ما ذكره الأصوليون في أحكام الأوامر تتضح به أحكام النواهي، فلكل مسألة من الأوامر مثلها من النواهي بطريق العكس، وذلك لكون النهي مقابل للأمر، ولذلك فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا هو الأصل. لما الله عز وجل أمر بالتوحيد نهى ضمنا عن إيش؟ عن الشرك. ولما أمر بطاعة الوالدين نهى عن عقوقهما، ولما أمر بصلة الرحم هذا الأمر يتضمن النهي عن إيش؟ عن قطيعة الرحم، وهكذا كل الأوامر تتضمن النواهي بطريق العكس. ولكن النهي يفارق الأمر ب خمسة أمور أو خمسة مباحث. أما الأول فيفارقه من ناحية الحد أو التعريف، فإن الأمر هو طلب الفعل على جهة اللزوم بالقول، والنهي هو طلب ترك الفعل بالقول ممن هو دونه. إذن يفارقه بماذا؟ بالتعريف أو الحد. والأمر الثاني النهي يفارق الأمر من ناحية الدلالة، فإن دلالة النهي حقيقة في التحريم، ودلالة الأمر حقيقة في ماذا؟ في الوجوب. والأمر الثالث أنه أن النهي يفارق الأمر من ناحية الصيغة، فصيغة النهي هي لا تفعل، وصيغة الأمر هي افعل للحاضر وليفعل للغائب. والأمر الرابع في الفروق بينهما أن صيغة النهي تقتضي التكرار، أي الترك على الدوام، وتقتضي الفور أيضا، وقد نقل الإجماع عليه. وبعضهم يقول ينفي الخلاف فيه، وبعضهم يقول أكثر الأصوليين عليه أن صيغة النهي تقتضي ماذا؟ التكرار، ما نهاك الله عنه فإنه يلزمك أن تبقى منهيا عنه على الدوام، مش إنك تنتهي عنه مرة واحدة، هذا معنى التكرار. وما نهاك الله عنه يقتضي الفورية في التزام المنهي عنه، وليس التأجيل ولا التراخي. نعم، وهذا بالإجماع عند الأصوليين. أما الأمر فصيغته أن هل هي تقتضي الفورية وتقتضي التكرار، هذا فيه خلاف بين الأصوليين. والصحيح أن الأمر يقتضي الفور إلا إذا دل دليل على عدم وجوب الفورية، كما لو كان الواجب موسعا، أو دل دليل على أن هذا الواجب على التراخي وليس واجبا على الفورية، مثل قضاء رمضان مثلا للحائض والنفساء. تقول عائشة: فما كنت أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك فإن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على وجوب التكرار. العكس، لاحظ، في النهي النهي يقتضي الفورية ويقتضي التكرار، ولكن في الأمر خلاف بين الأصوليين. ما هو الراجح؟ الراجح أن الأمر يقتضي الفور إلا إذا دل دليل على أن هذا الأمر يراد منه التراخي أو متعلق بواجب موسع. وأما من ناحية التكرار فإن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة، لا يقتضي التكرار إلا إذا دل دليل على أن المقصود هو التكرار، مثل إيش؟ الصلوات الخمس، مثل الزكاة المفروضة واجبة تتكرر كل سنة إذا تحققت شروطها في المزكي. نعم. طيب، والنهي المطلق المجرد عن القرائن يدل على ماذا؟ يدل على التحريم، وهو مذهب السلف، وهو الذي عليه أكثر الأصوليين، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة. وأدلة اقتضائه للتحريم هي نفسها أدلة اقتضاء الأمر للوجوب. بل إن الخلاف، يعني مش قلنا إنه في خلاف خالف بذلك بعض المعتزلة ونسب القول بأن الأمر لا يفيد الوجوب عند بعض الفقهاء، هذا غير موجود في النهي. الذين خالفوا في أن النهي لا يفيد التحريم أقل بكثير. فلذلك يعني أشبه ما تكون هذه القضية وهذه المسألة إجماعية، وإن كان لا يعتد بخلاف أهل البدع كالمعتزلة وإجماعهم، لا يعتد بهم. ثم إن الأمر في النهاية متعلق بماذا؟ بالدليل. فكل الأدلة التي دلت على أن الأمر يفيد الوجوب هي نفسها بعينها تدل على أن النهي يفيد التحريم. لماذا؟ لأن النهي أمر بالترك. النهي ماذا؟ هو أمر بالترك، فيكون الترك في هذه الحالة واجبا. فالأصل أن النواهي كلها تدل على ماذا؟ على تحريم الفعل وتكرار التحريم والانتهاء عنه فورا دون تأخير. ومن أمثلة النواهي التي تدل على التحريم أمثلة كثيرة في كتاب الله، قول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وكذلك قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهذه النواهي كلها تحمل على التحريم، والنواهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. نعم، والأصل في النهي الانتهاء والكف، ومن أدلة وجوب الانتهاء والكف المطلق، وإذا ما جاء النهي ولم يعارض بما هو أقوى منه مما يجيز الفعل، قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو قال فانتهوا. إذن لاحظ، في الأمر أو في الأوامر فأتوا منه ما استطعتم، لكن في النواهي: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي اتركوه وتباعدوا عنه. نعم، وهناك نواهي لا تفيد التحريم، هذه النواهي تفيد ماذا؟ تفيد الكراهة التنزيهية، وقد يحمل النهي على معان عديدة غير التنزيه، كما أن الأمر يحمل على معان عديدة غير الندب. نعم، فقد يكون الأمر لا يراد به الوجوب ولا يراد به الندب، يراد به مثلا الوعيد والتهديد. نعم، وهكذا هناك عدة معاني يمكن أن تستفاد من ماذا؟ من الأمر، وهذه المعاني تستفاد من خلال القرائن، من خلال الأدلة. نعم، كذلك الأصل أن النهي في التحريم، ولكنه قد يصرف إلى ما دون ذلك كالكراهة التنزيهية. فمن أمثلة النواهي التي لا تفيد التحريم الأحاديث الكثيرة التي جاءت في النهي عن الطهور بفضل طهور المرأة، خاصة عندما كانوا يتطهرون ويغتسلون بالأواني، وليس كما يفعل الناس الآن بالمياه الجارية من خلال هذه المياه الساقط على الرؤوس، فتجري المياه وتذهب. كانوا قديما لا يغترفون في اغتسالهم، ويغترفون في وضوئهم، ويغتسلون في أواني يسقط الماء عن البدن. فجاءت أحاديث تنهى الرجل عن الطهور بفضل طهور المرأة، هذا الفضل الذي يتساقط منها بعد الاغتسال أو يتساقط من أطرافها بعد الوضوء في هذا الإناء. فمن ذلك ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث الحكم بن عمرو، وقال عنه الترمذي: حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وكذلك أيضا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، قال: وليغترفا جميعا. والحديث قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني أيضا. هذه النواهي تحمل على ماذا؟ تحمل على التحريم؟ لا تحمل على التحريم، وإنما تحمل على التنزيه، وذلك بقرينة أحاديث الجواز، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بإيش؟ بفضل ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، كان ما فضل من اغتسالها يغتسل به. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. فهذه الأدلة تفيد الجواز، فهذه الأدلة هي التي صرفت لفظ نهى من معناه الحقيقي وهو إيش؟ التحريم، إلى ما دون ذلك وهو التنزيه. فإذا من خلال هذا يتبين أن لفظ النهي هنا لا يراد به التحريم. ومن أمثلة النهي الذي لا يفيد التحريم أيضا النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، فقد جاء هذا النهي في حديث عبد الله بن عمر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. ولكن هذا النهي في قوله لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هذا النهي يفيد التنزيه، وذلك بقرينة أحاديث الجواز، ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، فسماها عتمة، فدل على أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، أو دل على الجواز. وهذا الحديث الأخير هو مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهو قوله: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم. طيب، يتبقى عندنا يعني موضوع تعلق في الدلالات، وهو موضوع الحقيقة والمجاز. والحقيقة أنني لا أريد الدخول في الكلام في الحقيقة والمجاز، لأن الوقت لا يسعفنا الآن، هذا يحتاج إلى درس من أوله، لأنه في تفاصيل كثيرة ربما يحتاج إلى أكثر من درس. على أي حال، نكتفي بهذا القدر الآن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.